بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع حلقتنا لهذا اليوم قصة نبي الله موسى بن عمران عليه السلام، وهو أيضا من أولي العزم من الرسل ومن الذين اصطفاهم الله من الخلائق، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ويقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فقد اصطفى الله موسى بن عمران وشرفه وفضله وأقام به الحجة على بني إسرائيل. ولا بد قبل الحديث عن موسى عليه السلام من الحديث عن بني إسرائيل الذين بعث فيهم. فهذا الشعب فضله الله بكثرة من أرسل إليه من الرسل، وبكثرة ما أخرج فيه من الآيات والعبر، ولكن أراد الله أن يجعله شعبا جبارا معرضا عن الحق، لا يمكن أن يستمر على طريق الهداية أبدا. وحكمة الله في خلق الكفرة من بني إسرائيل هي أذى الناس، فهم أعداء الله من خلقه، قالوا: يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء. وهم أعداء رسول الله، فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وهم أعداء كتب الله، ويقولون: هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وهم أعداء الملائكة الكرام، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وهم أعداء الاقتصاد، كما قال الله تعالى: أكالون للسحت، وكما قال تعالى: وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. وهم أعداء البشرية كلها، كما قال الله تعالى: ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. فحكمة الله في خلقهم الأذى كحكمته في خلق السرطان والأمراض والأوبئة الفتاكة وغيرها، لله فيها حكمة وهي الأذى والامتحان. فكذلك خلق بني إسرائيل لهذه الحكمة، وأقام عليهم الحجة، فأرسل إليهم عددا كبيرا من الرسل، وأنزل إليهم الكتب، وشرح لهم وآتاهم من العلم ما لم يؤته أحدا سواهم، وفضلهم على العالمين جميعا في وقتهم بما أنزل إليهم من علمه وما خصهم به من رسالاته. وقد نشأ هذا الشعب في مصر بعد مجيء يعقوب وأولاده إلى يوسف عليه السلام. فنشأ هذا الشعب في البداية نشأة طيبة على آثار ملك يوسف عليه السلام، ثم بعد ذلك انحرفوا، فسلط الله عليهم الأقباط من سكان مصر وملوك مصر الفراعنة، فآذوهم أنواع الأذى وأهانوهم، وكانوا يستغلونهم في الأعمال الشاقة في المباني العظيمة وفي شق الأنهار والطرق وفي الحرف وغير ذلك. وبعد ذلك سلط عليهم أحد الفراعنة وهو الفرعون المعاصر لموسى، فكان يقتل الذكور من أولادهم في عام من الأعوام، ويترك الإناث منهم، ويسومهم أنواع العذاب، فيضرب رجالهم ويهينهم ويشق بطون نسائهم ويؤذيهم بأنواع الأذى، ويصادر أموالهم وممتلكاتهم. فمكثوا كذلك فترة، ثم شاء الله سبحانه وتعالى أن ولد فيهم هارون بن عمران عليه السلام في العام الذي لم يكن فرعون يقتل فيه الأولاد من بني إسرائيل، وقد كان من قبل يقتلهم في كل عام، ولكنه قيل له إنهم سيفنون وهو محتاج إلى خدمتهم وعملهم، فترك لهم عاما لا يقتل فيه أولادهم، وفي العام الذي يليه يقتل أولادهم. فولد هارون في العام الذي لا يقتل فيه الأولاد، ثم لما جاء العام الذي يقتل فيه الأولاد ولد موسى بن عمران عليه السلام. والذي يترجح أن أباه قد مات وهو طفل صغير أو وهو حمل، ولكن أمه كانت امرأة صالحة، وكانت ملهمة يلهمها الله سبحانه وتعالى بما يسمى وحيا، فيثبت الله في روعها وفي قلبها ما أراد من أمره فتؤمر به فتبادر إليه. وقد خافت على موسى خوفا شديدا وأحبته حبا شديدا بمجرد ميلاده، فألهمها الله سبحانه وتعالى أن ترضعه، فإذا خافت عليه جعلته في تابوت ورمته في البحر أو في النهر، ففعلت ذلك. وبعد أن رمي موسى في هذا التابوت في الماء نجاه الله على يد فرعون وجنوده والمقربين إليه، فالتقطوه، فلما فتحوا التابوت وجدوا فيها هذا الولد الجميل، وكان فرعون لا يولد له، وكانت زوجته إذ ذاك امرأة صالحة مستقيمة. فلما رأت الولد وقد ألقى الله عليه المحبة، لا يراه أحد إلا أحبه غاية المحبة، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، فأحبته امرأة فرعون حبا شديدا. فأراد فرعون وبعض قومه أن يقتلوه، فقالت لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وبعد ذلك اشتد حزن أمه عليه، فأرسلت أخته أن تقتصه، أي أن تذهب إلى الشاطئ فتتطلع إلى أخباره، فعرفت أنه قد التقطه فرعون وجنوده، فذهبت إليهم. فإذا قد جمع المراضع وكل مرضع يحاول أن ترضع هذا الولد يمتنع الولد من التقام ثديها، فلما طال ذلك شق عليهم، لأن الولد لا يمكن أن يعيش إلا بالرضاعة، وبالأخص إذا كان حديث عهد بولادة، وقد امتنع من جميع المراضع فحرمها الله عليه، وحرمنا عليه المراضع من قبل. فكانت هذه البنت ذكية نبيهة صاحبة حيلة، فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون، وأتت بذلك بأسلوب لا يعرف به أن لها علاقة بهذا الولد، ولا أنها تعرف من هو ولا من أين أتى. فجاءوا به إلى أمه فأعطته ثديها فارتضعه، فتعجبوا لذلك فأغدقوا عليها من الهبات والأموال، فأرضعت موسى، فكانت ترضعه ثم ترجعه إلى القصر، إلى قصر فرعون، فتربى فيه وهو يعلم أنه ليس ابن فرعون، ولكن فرعون تبناه هو امرأته. فلما شب قويا، قوي الجسم متماسك الخلقة، كما شبهه النبي صلى الله عليه وسلم برجال شنوءة، رجال الأزد في قوتهم ومتانتهم. وذات يوم من الأيام نزل إلى السوق في مصر، فرأى رجلا من بني إسرائيل يصارعه رجل من الأقباط، وقد تغلب القبطي على الإسرائيلي، فاستغاث به الإسرائيلي على القبطي فوكزه موسى فقتله، مجرد وكزة مات بسببها هذا القبطي. فرجع موسى حزينا لأنه قتل نفسا لم يكن يريد قتلها ولم يؤذن له بقتلها، فبات ليلته في حزن. ثم في الصباح رجع إلى السوق، فلما نزل رأى ذلك الرجل الإسرائيلي يتصارع مع رجل قبطي آخر، فاستغاثه الإسرائيلي عليه. فهنا نهى موسى ذلك الإسرائيلي عن العدوان والظلم، وبين له أنه لا يريد إلا الاعتداء ولا يريد الإصلاح. ولما أراد أن يفصل بينهما خافه ذلك القبطي خوفا شديدا، وقال أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وحينئذ كف عنه موسى وتركه. وبعد الفاصل نعود إلى هذه القصة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن ترك موسى هذا القبطي الذي كان يصارع الإسرائيلي، بعد أن فصل بينهما جاءه رجل يسعى من أقصى المدينة، أي من طرفها، والمدينة كانت على ضفتي النهر الذي هو النيل، فجاء من إحدى الضفتين وهي الضفة الغربية التي يستقر بها الفراعنة، فجاء يسعى إلى موسى فقال إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، أي يتآمرون عليك ليقتلوك، فاخرج أي من هذه المدينة إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب، وهو يترقب الطلب في أثره. فلما خرج سأل الله سبحانه وتعالى أن يهديه سواء السبيل، وذلك من تمام إيمانه بالله وتوكله عليه. ثم بعد ذلك اتجه إلى جهة مدين، فجاء إلى البير وعليه أمة من الناس يسقون في وقت الظهيرة ووقت شدة الحر، ورأى امرأتين تذودان غنمهما حتى يصدر الرعاء. فلما صدر الرعاء وأغلق البير بإصاد كبير من الحجارة لا يقوى على حمله إلا عدد من الناس، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فحينئذ قام موسى فرفع الغطاء الذي جعل على البير وحده، ولم ينظر إلى الفتاتين بل سقى لهما دون أن ينظر إليهما، ثم رجع إلى الظل، إلى ظل الشجر، فسأل الله سبحانه وتعالى وقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير من فقير. فجاءته إحدى الفتاتين تمشي على استحياء، فجعلت بينها وبينه أصل الشجرة، فقالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فكانت تدله على جهة البيت برمي الحجارة ترمي الحجرة أمامه، ويسير موسى إليه حلا على أبيها، وكان شيخا كبيرا صالحا. فقص عليه موسى قصته وهروبه من فرعون ومن أهل مصر، فقال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. فعرض عليه هذا الشيخ الكبير وهو شيخ مدين أن يزوجه إحدى ابنتيه على أن يقوم له برعاية غنمه وسقيها لمدة 8 سنوات، وإن تطوع بزيادة السنتين فذلك فضل منه. فوافق موسى على هذا العرض، فتزوج إحدى الفتاتين وقام بهذا العقد، وهو عقد إجارة وفيه منفعة من كلا الجانبين، فجانب العقد كلاهما منفعة، منفعة الزواج ومنفعة الرعاية والسقي. فقام موسى بذلك على أكمل وجه. ثم بعد هذا، بعد أن تم الأمد، أراد أن يرجع إلى مصر إلى أمه وأهله، وأراد أن يرحل بزوجته، فسار إلى مصر وجاءت ريح شديدة فيها صر وبرد، فنزل في صحراء سيناء وضيع الطريق. فلما كان في وسط الليل رأى نارا شكلها شكل نار، فقال لأهلهم: امكثوا إني آنست نارا، وذهب إلى هذه النار يريد منها خبرا أو يريد منها شهابا يوقد به النار ليصطلي عليها أهله. والصلاء معناه الاصطلاء على النار، أي التدفؤ بها. فلما جاء إلى المكان الذي رأى منه النار، إذا هو في الشجرة المباركة، في البقعة المباركة من الشجرة في طرف الوادي المبارك الذي هو طوى، في طرف جبل سيناء الذي هو الطور، فخاطبه ربه جل جلاله وكلمه كفاحا دون ترجمان، فكان هذا رفعا لدرجة موسى وعلوا لمقامه أن يكلمه الله جل جلاله بكلامه دون ترجمان. فخاطبه الله جل جلاله وعرفه بنفسه: إني أنا الله رب العالمين. ثم بعد ذلك سأله فقال: وما تلك بيمينك يا موسى؟ ولما أدرك موسى التشريف والمكان العظيم الذي كان فيه والحظوة العظيمة التي نالها، أراد أن يطيل الكلام في مقام المخاطبة. فأصل الجواب أن يقول عصا، لأن السؤال ما تلك بيمينك، والجواب المطابق للسؤال هو عصا، لكنه قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال: ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. فخافها موسى فأمره الله أن يأخذها، فأخذها فعادت سيرتها الأولى كما كانت عليه. ثم أمره أن يدخل يده اليمنى في جيبه فأدخلها، فخرجت بيضاء من غير سوء كأنها مصباح يضيء. فأمره أن يبلغ رسالاته إلى فرعون وأن يخرج بني إسرائيل من مصر. فحينئذ سأل موسى ربه العون بدعاء بليغ، فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. فأجابه الله جل جلاله بقوله قد أوتيت سؤلك يا موسى، فأعطاه الله كل سؤله دون تفصيل وقضى له جميع مآربه وحوائجه. فخرج راجعا إلى مصر، فدخلها وقد سبقه الوحي إلى فرعون إلى هارون، فوجد هارون قد استعد للرسالة وجاءه خبر موسى وكان شريكا له في رسالته وأمره، فجاء إلى فرعون وأمر أن يقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وهذه السنة في الكلام وفي الدعوة أن يبدأ الإنسان أولا بالأسلوب السهل اللين وأن يؤخر الشدة لعله لا يحتاج إليها، وإذا احتاج إليها اقتصد فيها ولم يتعد فيها حد الحاجة، لأنها محل ضرورة فقط والضرورة تقدر بقدرها. فلما جاء إلى فرعون استغرب جدا أن يخاطب بهذا الكلام، لأنه قد فسدت فطرته وهو يزعم أنه هو رب العالمين وأنه هو الإله المدبر للكون كله ويقول أنا ربكم الأعلى. فلما سأل موسى عن ربه ما هو يريد أن يقول، حجر أو شجر أو إنسان أو غير ذلك، كان موسى يخبره بأن ربه هو رب العالمين رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. حينئذ قال فرعون لمن حوله إن موسى مجنون، وإنه إن لم ينتهي عما يقول فسيسجنه ويخلده في السجن. وبين له أن قومه الذين ينتسب إليهم وهم بنو إسرائيل عبيد مملوكون لحضرة فرعون وخاضعون لسلطانه، وأنه هو قد ارتكب جريمة بحق فرعون حين قتل ذلك القبطية وخرج هاربا من بلده. فحينئذ أقام له موسى الحجة، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، وأخرج يده فإذا هي بيضاء. فظن فرعون أن هذا من السحر، فاستشار الملأ من حوله ماذا يصنع، فقالوا أرجه وأخاه، أي أرجئهما إلى أجل محدد وحدد لهما وقتا تجتمع معهم فيه للنقاش، واحشر جميع من في مملكتك من السحرة. فأرسل فرعون فجمع السحرة، فلما اجتمعوا جميعا واعد موسى في يوم الزينة وهو يوم عيد القبط، فاجتمعوا فألقى السحرة ما في أيديهم من السحر بعد أن أخذوا العهد على فرعون إذا غلبوا موسى أن يجعل لهم جعلا وأن يجعلهم من المقربين إليه. فألقى السحرة ما في أيديهم من الحبال والعصي فتحركت، فأمر الله موسى فألقى عصاه فأكلت كل ما ألقاه السحرة، وحينئذ خر السحرة ساجدين وقالوا آمنا برب موسى وهارون. وألهمهم الله سبحانه وتعالى علم الأولين، خلاصة علم الأولين والآخرين، وهو ما اختصروه في ما حكى الله عنهم، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. فخلاصة علم الأولين والآخرين إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. وقد اختار الله سبحانه وتعالى لهؤلاء السحرة الهداية والموت على السعادة، فعذبهم فرعون بما وعدهم وصلبهم في جذوع النخل، وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، ولم يستطع أن يتعرض لموسى وهارون بذلك الأذى، وقامت الحجة على فرعون فانهزم هو وجنوده ومن حوله، وعرف أن الباطل لا يمكن أن يقف في وجه الحق. وإلى حلقة أخرى، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.